القدس تهواها القلوب، عبقت منها على الأرواح أنواع الطيور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام على أن المكلف هو البالغ العاقل سليم الحواس الذي بلغته الدعوة، وقلنا إن إشكالية في تبليغ الدعوة في وقتنا الحاضر، ونحن بحاجة إلى أن نتفكر ونتدبر حتى يرتقي خطابنا الدعوي، إضافة إلى حاجة أساسية وهي ارتقاء الدعاة في سلوكهم في أخلاقهم. وما نزال كما قلنا نتأمل في المختصر القرآني لمضمونات الخطاب الدعوي الذي هو في سورة الشورى، حيث قال سبحانه وتعالى فيها: فلذلك فادعوا، ادعوا إلى هذا. القرآن كله مضمونات للخطاب الدعوي، لكن اختصر الخطاب الدعوي في خطوط عريضة في سورة الشورى. وما نزال مع المضمون الأول الذي نتدبره في سورة الشورى، وهو محمد رسول الله في خطابنا الدعوي. أول مضمون: الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا حتى ينقلوا إلى البشر مراد الله تبارك وتعالى منهم، وخاتم النبيين والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العالم أكثر من 6 مليارات، ما يزال عدد كبير منهم بحاجة إلى قناعة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما تأملنا في إعجاز التشريع وتأملنا في جوانب أخرى لغوية أو جوانب مبهرة في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوق المتأملة إلى الجزم بأن محمدا رسول من رسل الله تبارك وتعالى، اليوم نقرأ خطاب الله تبارك وتعالى في سورة الشورى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له: وكذلك أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أوحينا إليك. إذن نحن أمام خطاب يقول الله فيه لسيدنا محمد: أوحيت إليك شيئا، هذا من الله، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. الذين استجابوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحصلت لديهم القناعة أنه رسول الله، والظالمون الذين ظلموا أنفسهم بالإعراض عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهو يحيي الموتى فيها جانبان، جانب حسي حيث نرى الأرض الميتة، الأرض الميتة كيف الحق سبحانه وتعالى يحييها من جديد، الأشجار عندما تصبح عارية ثم تعود بعد ذلك الحياة فيها في الربيع، وكذلك البعد المعنوي، يحيي الموتى يحيي القلوب التي ماتت لأنها تبلدت وأصبحت مادية ولم تعي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض. هنا نلاحظ أن القرآن في هذا الخطاب يوجه العقل إلى جانب من التأمل، حيث يلفت النظر إلى خلق الله تبارك وتعالى للكون، لأن الفاطر هو الخالق الذي خلق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض. ثم بدأ يذكر قضايا في آيات الله تبارك وتعالى الكونية، فاطر السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض، وقال جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. إذن نحن الآن أمام خطاب رباني تبارك وتعالى، المولى تبارك وتعالى يخاطبنا فيه من خلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخاطبا في الآيات التي تقدمت. ثم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى الله يقول انظروا إلى السماوات، انظروا إلى تكسير الله للخلق من خلال نظام الزوجية. ما معنى جعل لكم من أنفسكم أزواجا؟ هنا بعض القدماء من المفسرين قالوا يعني حواء من آدم، ولكن عندما نلاحظ سياق آيات أخرى في الشورى نجد أنه سبحانه يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي أنه سبحانه يهبك أزواجا من الذكور والإناث، أي أنه سبحانه وتعالى يخلق منكم من أولادا لهم نظام ذكر وأنثى، وما كان ذكر وأنثى فهو ضمن نظام الزوجية، وبالتالي يكون المعنى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي جعل لكم من أنفسكم من الرجل ومن المرأة جعل ذكرا وأنثى أزواجا. هنا الأقرب في السياق أنه جعل لكم كثر النسل عندما خرج من خلال الأسرة ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فاستمر من خلال نظام الزوجية التكاثر. إذن هو سبحانه وتعالى الآن يوجه أنظرنا إلى آيات في الكون، هناك حكمة من التكثير لأن بقاء النوع من خلال التكثير، والتكثير مستند إلى نظام الزوجية. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا وهبكم ذكورا وإناثا خطاب عام أما على المستوى الفردي ربما أسرة ترزق ذكورا فقط ربما أسرة ترزق إناثا فقط ربما أسرة ترزق ذكورا وإناثا لكن على مستوى المجتمع جعل لكم من أنفسكم خطاب مجتمعي أزواجا فيه في هذا الجيل الجديد ذكور وإناث وبالتالي سيحصل هناك تتابع أو ديمومة للتكاثر في النسل جعل لكم من أنفسكم أزواجا ثم أولادكم الذين هم ذكور وأولاد غيركم الذين هم أناث سيكونون في المستقبل كل واحد منهم سيكون زوج وزوجة أي هناك تكاثر في النسل متتابع جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا فهو يضع الإنسان ضمن منظومة كونية مو بس أنتوا يحصل تكاثركم أيضا الأنعام الأغنام الأبقار الجمال الماعز يحصل تكاثر أيضا وبقاء للنوع بسبب نظام الزوجية ليس كمثله شيء فهو وحده الذي لا يخضع لنظام الزوجية كل المخلوقات لابد أنها مندرجة في نظام الزوجية حتى يبقى نوعها وأما هو سبحانه وتعالى فهو وحده ليس كمثله شيء لأنه الواحد الذي ليس له شبيه وليس له صاحبة وليس مندرجا في نظام الزوجية الخلقي وهو السميع البصير محيط بسمعه وببصره بالموجودات التي يخلقها تبارك وتعالى له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض يعني هو المهيمن على هذا الكون إذا قيل له مقاليد الحكم إذن هو الحاكم الذي يتصرف في ملكه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لأن له مقاليد السماوات والأرض إنه بكل شيء عليم إذن هنا لفت انتباهنا إلى قضية وهي نظام الزوجية وهذا يسوقنا إلى مدخل جديد ضمن الخطاب الدعوي الذي هو محمد رسول الله محمد رسول الله ولا مو رسول الله الآن هنا يلفت انتباهنا إلى التأمل في ظاهرة من الظواهر التي هي ظاهرة الزوجية الخلقي وفي سورة الزاريات صرح هنا ذكر الإنسان وذكر الأنعام في سورة الزاريات قال ومن كل شيء خلقنا زوجين خلاص إذن هو سبحانه وتعالى يقرر أن كل شيء خاضع لنظام الزوجية طالما أنه مخلوق وقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون إذن هو يصرح سبحانه وتعالى بأن كل شيء خاضع لنظام الزوجية من المخلوق إلا الذي ليس كمثله شيء الذي لا يكون ضمن وصف الزوجية لا يقبل الزوجية لأنه الأحد وهذا خطاب عندما يقوله ينقله محمد صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى هذا مفاجئ لأن هذه الحقيقة لا يعرفها كل الناس قضية أن كل شيء الخاضع لنظام الزوجية قضية عبر البحوث الطويلة جدا جدا ما كان الناس تعرف أن النبات فيه ذكر وأنثى يعرف الناس في القديم أن الحيوانات فيها ذكر وأنثى، أما النبات فيه ذكر وأنثى، أن الذرة فيها ذكر وأنثى سالب وموجب. هنا يقرر قضية لا يمكن لشخص في الصحراء مهما اطلع على التواصل، ربما يقول قائل زار بلاد الشام زار كذا، لم تكن هذه الحقيقة معلومة لأحد. منذ مدة قصيرة اطلع الباحثون على وجود الزوجية في كل شيء. كيف يمكن أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم الموجود في مكة في الجزيرة العربية يقول إن كل شيء خاضع لنظام الزوجة؟ هذا فيه تحدي، وخاصة أن القرآن في سورة ياسين أشار صريحا إلى زوجية النباتات عندما قال سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. إذن هنا يؤكد على الزوجية في عالم النبات، ليس فقط تأكيد على كل شيء خاضع لنظام الزوجية. ولو أنكم تأملتم صورة من الصور الموجودة في عالم النباتات، صورة أمامكم، ستجدون الأعضاء الجنسية على نبات من النباتات أتينا به كمثال، هو نبات الكارة، حيث تجدون الذكور بالأحمر والإناث بالبني. إذن هذا من عالم النبات وموجود أمامكم في منتجات النبات. والله سبحانه وتعالى جعل بعض النباتات تنتج الطلع الذكري، وبعض النباتات تنتظر وصول هذا التلقيح من الأعضاء الذكرية، وتأتي الرياح من أجل أن تجمع بينهما، يقول سبحانه وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح، أي أنها تساعد في التكسير النباتي. هذه المعلومة تسوقنا إلى أن نعرض سريعا في هذا الدرس المبارك، القرآن الكريم ما هو كتاب فيزياء أو كيمياء أو طب، أو لكنه أشار كما قلنا ونحن نتحدث عن اللغة، إنه أتى بشيء من لغات العالم وأتى بشيء من إعجازات لغوية، هذا كله حتى يكون عندنا يقين أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يتحدث عن مثل هذه الحقيقة زوجية النباتات، هذه معلومة صادمة، ولكنه أتى بمعلومات صادمة كثيرة، وليس هذا من باب الاستنتاج، إنما صرح بمثل هذه المعلومات الكونية الصادمة التي لم يكن الإنسان يعرفها. مثلا سنأتي بأمثلة من هذه المعلومات التي لا يمكن لأحد أن يقولها إلا وحيا، من خلال وحي أوحى الله إليه بذلك فقال، لا يمكن أن يطلع على مثل. مثلا معلومة من المعلومات أن أدنى نقطة على سطح الكرة الأرضية هي البحر الميت، أدنى نقطة على سطح الأرض البحر الميت والأرض المحيطة به. في هذه الأرض حصلت معركة ما بين الفرس والروم، هزم فيها الروم، فقرر في القرآن قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. هو يقرر أن منطقة المعركة التي حصلت وغلب الروم فيها، هذه الأرض هي أخفض نقطة في الأرض، في أدنى الأرض. أدنى الأرض، الآن يأتي الباحثون عبر الأقمار الصناعية يقيسون فيجدون أن الأرض التي حصلت فيها المعركة هي أخفض نقطة في الكرة الأرضية في أدنى الأرض. إذا قال لو نظرنا إلى صورة الأقمار الصناعية سنجد أن الأرض هذه التي حصلت المعركة فيها واضح تماما أنها منطقة منخفضة جدا، والبحوث كلها تشير إلى أنها منطقة منخفضة، بل هي أدنى الأرض، هي المنطقة المنخفضة جدا التي هي أخفض نقطة في الكرة الأرضية. معلومة لم يكتشفها الناس إلا منذ فترة قريبة، يمكن أن لا ترقى إلى مستوى المعلومة، إنما هي أصبحت من المتفق عليه بين العلماء أنها نظرية صحيحة. قضية الانفجار العظيم اللي هو بيك بانك اللي هو نظرية الانفجار العظيم التي تقول بأنه السماوات والأرض والكون كله كان ذرة واحدة، كان كتلة واحدة، ثم حصل انفجار عظيم ومن هذا الانفجار نشأ الكون. كان هناك ذرة بدائية ذات كثافة كبيرة جدا جدا وحرارة عالية جدا جدا، يعني أسخن، قال تقول النظرية إن هذه الذرة أسخن مليون 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 مرة من درجة حرارة الشمس، مليون 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 مرة أسخن من درجة حرارة الشمس. ثم حصل الانفجار العظيم. عندما نقرأ أولم يرى في سورة الأنبياء أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هنا يقرر حقيقتين. القضية الأولى المعلومة بالنسبة لنا حقيقة، بالنسبة للآخرين نظرية. بالنسبة لنا حقيقة أن السماوات والأرض كانتا متصلتين، ثم حصل الفتق، سمى القرآن فتق، وهنا يسمونها في النظرية الانفجار العظيم. ثم يقرر حقيقة ثانية وهي أن الحياة لا يمكن أن توجد إلا مع الماء. يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. البحوث كلها الآن تجمع على أنه لا يوجد سائل يصلح أن يكون وسطا صالحا للتفاعلات الحيوية في جسم الأحياء غير الماء. يعني البكتيريا مثلا تستطيع العيش بدون هواء، لا هوائيات، تسمى لا هوائيات لفترة زمنية، ولكنها لا تستطيع مطلق الاستغناء عن الماء. إذن البحوث كلها مجمعة على أن الارتباط تام ما بين الماء والحياة. عندما نجد معلومة صادمة في ما نقله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن أن الحليب الذي نشربه هذا قد خرج من بين فرس ودم. الفرس الفضلات، فضلات الحيوان يأكل طعام يتحول إلى فضلات، ثم من بين الفضلات ومن بين الدم يخرج حليب لذيذ نقي. القرآن يقرر، هل يمكن أن يقول هذا إلا رسول الله؟ لا يمكن. هذا الحليب الذي تشربه يقول إنه خرج من بين فرس ودم. ما الذي يحصل؟ كيف لو تأملنا في البحوث نجد أن علماء الحيوان يقولون إن الطعام يتحول إلى فرس، إلى فضلات في الأمعاء الدقيقة. في الأمعاء الدقيقة يحصل امتصاص، في الأمعاء يحصل امتصاص، العروق الدموية تمتص من الأمعاء المواد الغذائية، التي هي زائبة داخل الفرس، داخل الفضلات، تسري هذه المواد الغذائية التي حصل امتصاصها من الأمعاء، تسري في الدم فتصل إلى الغدد اللبنية الحليبية الموجودة في ثدي الغنم أو البقرة، فتمتص الغدد مكونات الحليب، ثم يحصل في هذه الغدد تكوين الحليب، فيخرج الحليب أولا من بين فرس ثم من بين دم. هكذا يقرر القرآن أن الحليب خرج أولا من فرس ثانيا من دم. البحوث هكذا تقول، والنبي ينقل عن الله تبارك وتعالى لأنه رسول الله في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم. المرحلة القرآن يقرر أنها بين فرس ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، مصفى ليس فيه شيء من الفضلات وليس فيه شيء من المزعجات. من المعلومات الصادمة التي لا يقولها إلا رسول بوحي من الله أن الإنسان عندما يرتفع إلى مرتفعات باتجاه السماء يحصل عنده حرج وضيق في صدره. يقول سبحانه وتعالى: ينقل لنا رسول الله عن الله بوحي من الله، ومن يرد أن يضله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يصف الحالة ضيق الصدر، يقول كأنما يصعد في السماء، كأنه يريد أن يصعد إلى السماء، الحرج شدة الضيق. الآن عند سطح البحر يكون ضغط الأكسجين في الهواء 159، عندما يحصل الارتفاع إلى 10,000 قدم يصبح الضغط 110، عندما يرتفع إلى 20,000 قدم يصبح الضغط 73، عندما يرتفع إلى 30,000 قدم يصبح الضغط 47، عندما يصل الإنسان إلى 50,000 قدم يصبح الضغط 18، ينخفض جدا في ما بين 16,000 قدم. هذه بحوث علماء الفضاء والدارسين، ما بين 16,000 إلى 25,000 قدم يحصل اختلال كامل في الجسم، اختلال في فيزيولوجيا الجسم، ويؤدي هذا الاختلال إلى ضيق التنفس ويتنفس الإنسان بصعوبة. أكثر من 25,000 قدم يحصل انعدام فيزيولوجي ويدخل في المرحلة الحرجة، وبعد ذلك يفقد الوعي لأن الجهاز العصبي يحصل عنده فشل خلاص. هذه حقيقة أن الإنسان إذا ارتفع إلى السماء يصاب بضيق الصدر ثم الحرج وبعد ذلك. من أدرى النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يصعد لا في منطاد ولا في الآن، إذا قال اطلع على المعراج قال له خلاص أنت صدقت، إذا صدقت بالمعراج صدقت أن محمد رسول الله. من أدرى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة التي لا يعرفها إلا من درس الضغوط ومستويات الضغط فوق وتحت، لا يعرفها. عندما ينقل رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أن الجبال أوتاد، الوتد كان يوضع لتثبيت الخيمة، أرض رملية في الصحراء بدقوا الوتد من أجل أن تثبت الخيمة؟ من الذي أدرى رسول الله أن هذه الجبال أوتاد؟ انظروا إلى الصورة التي هي مقطع بدراسات جيولوجية أن الجبل له امتداد في الطبقة التي تقع أسفل الطبقة الصخرية التي تعرف بالطبقة اللزجة، وبالتالي هي بالنسبة للقارات الموجودة على الكرة الأرضية كالوتد للخيمة. الذي ينظر إلى هذه الصورة يقول: من الذي علم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الجبال أوتاد؟ ولولا هذه الأوتاد لمالت القارات واهتزت. يقول سبحانه في سورة اسمها النبأ: أنبأه الله فخبرنا فنقل لنا هذا النبأ، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وقال في سورة النحل: وألقى في الأرض رواسيا أن تميد بكم. من الذي يمكن أن يقرر مثل هذا من 15 قرن؟ من الأمور الصادمة التي لو تأملتها كل جزئية من هذه الجزئيات تكفي أن تقول إن محمد رسول الله. الإعجاز الذي نقله لنا معلومة صادمة من خلال البيت الذي تصنعه أنثى العنكبوت. يقول سبحانه في سورة اسمها العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. قف هنا، العنكبوت لفظ مذكر، العنكبوت لفظ مذكر في اللغة. لماذا يقول الله سبحانه وتعالى اتخذت؟ واتخذت لا تقال إلا للأنثى. ثم يقول: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهو يقرر مسألتين: المسألة الأولى أن أنثى العنكبوت بنت بيتا، اتخذت، مع أن العنكبوت لفظ مذكر. ويقرر أن هذا البيت بيت واهن ضعيف. سنجد من خلال البحث أن التي تقوم ببناء البيت بالنسبة لجنس العنكبوت الأنثى فقط، حيث يوجد في نهاية بطنها مغزل خاص، ولا يوجد هذا المغزل عند الذكر. من الذي أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أن التي تبني هذا البيت هي أنثى العنكبوت وليس ذكر العنكبوت؟ الآن علماء الحشرات رصدوا من خلال التصوير أن المغزل الذي به يغزل بيت العنكبوت مثبت على جسم أنثى العنكبوت، ولا يوجد مثله في الذكر. هذه أول قضية اتخذت. ثانيا، خيوط العنكبوت هي قوية، ثم بناء البيت لمن تأمل مبني بطريقة هندسية مبدعة جدا جدا. فلماذا يقول الله سبحانه وتعالى هذا بيت واهن؟ هنا يصدمنا بقضية سلوكية اجتماعية يدخلنا إلى عالم إلى علم الاجتماع. بيت العنكبوت من كل البيوت اللي في عالم الأحياء فاقد للأمان الاجتماعي، ليس فيه أمان. بيت ليس فيه أمان اجتماعي، فالعنكبوت الأنثى تبني البيت وليس الذكر. عادة في عالم الأحياء الذكر يبني، الأنثى تهتم بالإنجاب وتربية العناية بالصغار إلى آخر ما هنالك، ويحصل نظام أسري. هنا لا يوجد نظام أسري، الأنثى تبني البيت وهي تغزل خيوطه وهي تحكمه. الحاكم لهذا البيت الأنثى، ثم مجرد أن يلقحها الذكر تقتله وتأكله. مجرد أن يلقحها الذكر تقتله وتأكله، وعندما يخرج الأبناء يأكل بعضهم بعضا بعد الخروج من البيض، ويعمد الذكر غالبا إلى الفرار بجلده بعد أن يلقح أنثى، لأنه يعرف بده تأكله، ولا يحاول أن يقترب منها ولا أن يضع قدمه في بيتها. ثم إن هذا البيت الذي غزلته أنثى العنكبوت، عادة في عالم الأحياء الراقية مثل الإنسان، إذا دق باب بيتك ضيف تقول له تفضل، تروح بتجيب له طعام، بتجيب له شراب، تتكون روابط اجتماعية. أما بيت العنكبوت فهو كمين ومقتل لكل زائر أو ضيف. أي واحد بده يدخل بيت العنكبوت يدخل ليموت. فلا يوجد، إذن بيت العنكبوت يمثل نموذج الفقدان التام للأمان الاجتماعي. لا يوجد نهائيا أمان بين الزوج والزوجة، الذكر والأنثى، لا يوجد أمان بين الأولاد، لا يوجد أمان لمن أراد أن يدخل إلى هذا البيت، فهو بيت ضعيف اجتماعيا. هو بيت ضعيف لأنه ليس فيه من مقومات البيت الموجودة في عالم الأحياء. من الذي يقرر مثل هذا إلا بوحي من الله؟ مثل هذه الحقيقة التي عندما يطلع الإنسان عليها يقول إن محمدا رسول الله، حقائق صادمة. عندما نقرأ ما نقله إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، آية نص يقول هناك لقاء بين بحرين، بين البحرين برزخ حاجز. هذه معلومة لم تكتشف حتى 1940. هذه الحقيقة تقرر أن كل بحر من البحار. لماذا حصل تقسيم هذا؟ يقال له البحر الأبيض المتوسط وهذا المحيط الأطلنطي، مع أنه موصولين. لا ما موصولين، يوجد اختلاف تام في نسبة الملوحة في درجة الكثافة، فلا يمكن للبحر الأبيض المتوسط أن يفقد خواصه في اللقاء. منطقة اللقاء هي مضيق جبل طارق. لو تأملتم إلى الصورة التي هي نتيجة بحوث، ستجد أن الامتداد الذي يحصل من البحر الأبيض المتوسط داخل المحيط الأطلنطي الأطلسي أو الأطلنطي هو مثل لسان نتيجة أمواج، وهذا اللسان في تركيزه تابع للبحر الأبيض المتوسط، أما ماء المحيط فهو مختلف في الصفات، نسبة الملوحة، نسبة الكثافة، كل مكونات الفيزيائية مختلفة ما بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. وليس هذا خاصا في البحر الأبيض المتوسط، لا، بل كل البحار، كل بحر له خواص. من الذي قال وجعل بين البحرين حاجزا؟ من الذي قال بينهما برزخ لا يبغيان؟ هذا لا يمكن، يستحيل، يستحيل. لو جاء أي شخص خارج مشفى الأمراض العقلية عنده عقل سيقول إن محمد رسول الله، لا يمكن لمثل هذه الحقيقة من 15 قرن أن يقررها محمد صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، إنما بوحي من الله الذي يعلم البحوث التي تحصل والتي سيطلع عليها الباحثون أو التي لن يعرفها الباحثون مطلقا. هناك إلى هذه اللحظة الطب عاجز عن فهم حقيقة يقررها القرآن أن محل العقل القلب. الآن الطب يقول أن الدماغ محل العقل، القرآن يقرر بأن محل العقل القلب، وأن الدماغ هو وعاء لحفظ المعلومات. وحتى هذه اللحظة نحن الآن في 2016، حتى هذه اللحظة الطب لا يجد تفسيرا، وربما اللي أحفادنا بيشوفوا مثل هذا الدرس إذا كان احتفظ به، ربما يفاجئون أن بحوث تكتشف أن مركز العقل في القلب. لكن نحن نتحدث عن الذي اكتشف، لا نتحدث عن الذي سيكتشف. الذي اتفق علماء التجربة والبحث العلمي عليه، القرآن يقرر ينقل إلينا هذا البشر الذي أوحي إليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجود ظاهرة في عالم البحار. هذه الظاهرة التي هي البحر اللجي، في سورة النور يقول سبحانه وتعالى وينقل إلينا سيدنا محمد أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. هنا يقرر القرآن وجود ظاهرة في عالم البحار، يوجد موج داخلي، انتبهوا، موج داخلي، ثم هناك موج فوقه، موج خارجي، ثم هناك سحاب، ثلاث طبقات. ولو أنك نظرت إلى الصورة ستجد أولاً أمواج البحر الخارجية، بعد ذلك تحت أمواج البحر الخارجي اللي بتعرفوه كلياتكم يوجد طبقة في الأسفل، في أسفل، في قاع المحيط، في وسط قاع المحيط، طبقة سميكة من الأمواج، أمواج داخلية، وتخاف منها الغواصات مثل ما بتخاف السفن من الأمواج الخارجية. الغواصات إذا اقتربت من هذه الأمواج بتشلفها، أمواج قوية عاتية وسميكة، وتشكل هذه الأمواج الداخلية طبقة لا تسمح للنور بالنفاذ. إذا الشمس من خلال السحاب يمكن أن ينفذ بعض الضوء، بيجي إلى السطح الخارجي فينفذ يأخذ منه شيئا، فإذا وصل إلى الأمواج الداخلية عكست كل ما تبقى من الأشعة، فتحت الأمواج لا يوجد أي ذرة من الضوء. الكائنات الحية التي تعيش لا تتعرف إلى بعضها من خلال البصر بل من خلال الحواس الأخرى. هذه ظاهرة وموجودة في عالم البحار وموصوفة ودرسها العلماء عندما وصلوا إلى هذه النقطة الدامسة التي هي شديدة السواد والظلمة. من الذي يقرر مثل هذا؟ من الذي يحكي مثل هذا؟ عالم من علماء البحار لما قرأ هذه الآية قال مستحيل، هذه نحن اكتشفناها، اكتشفها فلان بقياسات، لا لا موجودة من 15 قرن، نقلها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم ب من حيث بدأنا. بدأنا في قضية نظام الزوجية، وقلنا إن معلومة صادمة وهي أن عالم النبات فيه نظام زوجي، لكن عندما نتحدث عن التكاثر البشري نجد أن المعلومات التي نقلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نقلها إلينا في القرآن معلومات صادمة، لأنه يقرر أن تخلق الإنسان حصل عبر مراحل. الذي يدرس التاريخ عليه أن يرجع إلى ما كتبه الغربيون في العصور الوسطى، سيجد أنهم رسموا نطفة وداخل النطفة إنسان، فكان التصور أن النطفة داخل هذه النطفة يوجد إنسان وبكبر، تم بكبر حتى يصير رجل أو امرأة، هذا التصور. لكن القرآن يقرر أن هذا البشر لا تم خلقه بمراحل، ما في بشر كامل داخل النطفة، إنما خلية ثم خلايا، صارت خليتان، صار اندماج في مراحل. هذا لا يعرفه إلا علماء الجنين، إلا بالبحث التجريبي. القرآن يقول، ينقل لنا الذي عاش في الصحراء سيدنا محمد رسول الله، اللي ما عنده لا بحوث تجريبية ولا مستشفيات ولا مختبرات، ينقل إلينا في سورة نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن هناك خلق عبر أطوار. وقال سبحانه وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أول مرة قرأنا في سورة النجم من نطفة، هنا في سورة الإنسان تفصيل يقول نطفة أمشاج، أي هناك اختلاط. ويقول في سورة العلق: خلق الإنسان من علق. ويقول في سورة اسمها المؤمنون: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي سورة الحج يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، عندكم مشكلة إنه ربنا يرجع يعيد خلق الإنسان، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. آيات، معلومات مستحيل أن يقررها بشر من 15 قرن. ما مضمون هذه الآيات؟ ما الذي نأخذه؟ واحد، أن الإنسان مخلوق من ماء الذي خلق من الماء بشرة في سورة الفرقان. وأن الإنسان مخلوق من جنس النطفة. الآن الحديث النبوي يقرر ثلاث مصطلحات. أولا يقرر الحديث النبوي وهو يشرح لنا القرآن، لأن رسول الله هو البينة الذي شرح لنا القرآن. يقرر أن هذه النطفة موجودة، نطفة للرجل ونطفة للمرأة. الآن في الطب بيسموها بويضة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سماها نطفة، والنطفة في اللغة العربية تصغير الماء، مويهة، الماء القليل اسمه في اللغة العربية نطفة. إذا عندي لفظ نطفة، عندي لفظ ماء، عندي لفظ مني، وهذا كله موجود في القرآن وفي السنة. في الحديث النبوي حديث ضعيف في سنده وصحيح في معناه. جاء يهودي يختبر نبوة سيدنا محمد فسأله: يا محمد، مما يخلق الإنسان؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. وهذا حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأحمد في مسنده والبزار في مسنده، معناه العلمي صحيح. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام، هذا حديث صحيح: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. وفي الحديث يقول: فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا، يعني كان الناتج ذكر، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى أنثى. إذن لن أشرح الحديث، إنما فقط نستفيد أن لفظ الحديث، لأنه هذا يحتاج إلى تفصيل أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لفظ نطفة، لفظ ماء، لفظ مني، مني الرجل، مني المرأة، وذكر لون، وهذا عجيب. انظروا إلى صورة المجهر الإلكتروني، ستجد بصورة المجهر الإلكتروني أن الصورة تعطي لون النطفة الذكرية، وعندما تنظر إلى ما يعرف بالجسم الأصفر الذي منه تخرج البيضة ستجد أن النطفة الأنثوية صفراء. في مراحل التخلق هناك اختلاط نطفتين، النطفة الذكرية والنطفة الأنثوية. تأتي النطفة الذكرية كما هو ملاحظ في الصورة، النطفة البيضاء على النطفة الصفراء، ويحصل بعد ذلك اختلاط، وهو مبين بقوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي هناك اختلاط بين خليتين. والصورة التي بعدها تبين الخليتين وقد اختلطتا معا. في مراحل التخلق تنتقل النطفة الأمشاج، يعني التي اختلطت فيها الخلية، التي حصل فيها اختلاط صارت خليتان، لكن اسمها نطفة أمشاج، هي مجموع النطفتين، إلى محل استقرار سماه الله القرار المكين. القرار فيه استقرار، وهو رحم المرأة، ومبين بقوله: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أي نطفة الأمشاج انتقلت إلى القرار المكين الذي هو رحم المرأة. ومن نظر إلى الصورة عبر التنظير سيجد كيف حصل الانتقال لتسمى بعد وصولها إلى القرار المكين علقة أو علقا. ما هو العلق؟ اللغة في اللغة العربية العلق ما يعلق، الذي يعلق في السقف اسمه علق. هذا ارجع إلى القاموس ستجد أن ما يعلق في السقف. انظر إلى صورة العلقة كيف معلقة في سقف الرحم. هذا مستحيل، مستحيل مثل هذا. أنا درست الطب، أستطيع أن أفهم ما درسته، لكن عندما يقرره من 15 قرن رجل عاش في الصحراء في واد غير ذي زرع، أنتم تنظرون إلى الصورة فتجدون كائنا معلقا في سقف الرحم. ثم يقول: ثم خلقنا النطفة علقة، يعني تحول اسمها من نطفة أمشاج إلى معلق في سطح في 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 سقف الرحم. وبعد ذلك يقول: فخلقنا العلقة مضغة. ما الذي حصل؟ لماذا زال اسم العلقة؟ لأنه كبرت هي والكيس المحيط بها حتى صارت مستندة إلى كل جدران الرحم، ما عاد بيصير اسمها علقة لأنه كانت معلقة بسقف واحد، الآن أصبحت مستندة إلى كل الجدران، فصار اسمها إيش؟ مضغة. لأنه لا يصح عندما تستند على كل الجدران أن يبقى اسمها علقة. ولو نظرت إلى الرحم وقد امتلأ بالكيس الذي يحوي الجنين، ستجد أن المرئي يقول سبحانه: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. مضغة مخلقة وغير مخلقة. لو نظرت إلى الصورة، إذا حصل إجهاض، إذا حصل إجهاض وخرج هذا الكائن قبل أن يصل إلى مرحلة الولادة، انظر إليها ستجد قطعة لحمية، المضغة قطعة لحمية، لكنه سبحانه وتعالى يقول مضغة مخلقة وغير مخلقة. هي مضغة واحدة لكنها في حقيقتها مضغتان. إعجاز عجيب في التعبير، مضغة مخلقة وغير مخلقة. هي إذا نظرت إليها رأيت قطعة لحم، إذا فصلت فيها رأيت أنها جزءان، جزء مخلق يعني كائن بشري، وجزء آخر عبارة عن مجموعة خلايا هو الجنين والمشيمة. مخلقة يعني الجنين، غير مخلقة يعني المشيمة. القرآن يفصل، النبي عليه الصلاة والسلام ينقل أشياء بدقائق انتقالات حصلت داخل الرحم لم تكتشف إلا في المختبرات وبحوث الدراسات. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، والآن في علم الجنين ظهور العضلات بعد ظهور العظام، وهذه حقيقة. ثم أنشأناه خلقا آخر، وهذا يشير إلى مسألة، وهي أن شكل الأجنة في عالم الأحياء متماثل متقارب. انظروا إلى الأجنة الموجودة في أنواع الحيوانات والبشر، ستجد أنه مثل بعضها. في لحظة من اللحظات تجد الخلق الآخر. ولو رأيتم صورة الكلب، الجنين الكلب المعلق والطفل المعلق، ستجد نفس الترتيب لكنه خلق آخر. الصانع واحد، لكنه سبحانه وتعالى جعل لك تميزا أيها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت الكائن المكرم. قال ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. اللي درس طب بيعرف مجرد ما يشوف صورة الطفل يعرف هذا حديث ولادي. لو نظرت إلى رأسه، الرأس اللي العظام ما هي موصولة مع بعضها، رأس الطفل عظامه ما هي موصولة مع بعضها، بينها غضاريف، لذلك يتشكل. وعند الولادة تشوف رأسه طلع هيك مثل مطاول. ليه؟ لأنه بده يطلع. لو أن عظام الجمجمة كانت مثل رأسك ميكين وملزوق ببعضه كان مشكلة، كان ما ممكن تطلع إلا يشقه البطن. لكن جعل الله الرأس، عظام الرأس ما هي موصولة مع بعضها، إنما بينها غضروف غضاريف، لذلك تتشكل. وقت بيطلع الولد بسهولة، لأن الرأس لا يتأثر، يتشكل الرأس على الشكل الذي يتيسر. ننظر إلى هذا الرأس، هذا الرأس فورا. نحن بنعرف طفل اللي ولد بالقيصرية عن الرأس، عن الطفل اللي ولد ولادة طبيعية. اللي بيجي بقيصرية بيجي رأسه هيك قده وشكله مزبوط. أما اللي ولد ولادة طبيعية بتشوفه مدعمس، رأسه طالع أشكال ألوان. ثم نخرجكم، ثم نخرجكم طفلة. يا جماعة، هل يمكن لمثل هذه الدقائق الصادمة أن تكون من بشر ما دخل مختبر ولا عايش تجربة علمية بحثية أن يقول كل هذا؟ هذه أمثلة، أنا ما ذكرت كل شيء في القرآن، إنما ذكرت أمثلة. في النتيجة الله هو الذي أرسل محمدا، ومحمد هو رسول الله، والله هو الذي قال هذه الحقائق ونقلها إلينا محمد الذي هو رسول الله. اللهم ثبت في قلوبنا الإيمان حتى نهتدي إلى ربنا الذي أراد أن يهدينا إليه محمد الذي هو رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، الحمد لله رب العالمين.
نفحات المسجد القدس تهواها القلوب، عبقت منها